نبعي ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله حسان وبارك الله فيك وفي أخواننا المستمعين.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة اليوم بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو أهم كتاب قرأته في العام المنصرم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا المقصود الإنسان يأتي لنا بأهم كتاب، لا بأطول كتاب ولا شيء. المقصود من هذا السؤال معرفة ما هو الاهتمام بقدر ما نعرف حسن الاختيار. يعني حسن الاختيار ترى دلالة على عقل الإنسان، ونرجو إن شاء الله يوفقون الإخوة في اختياراتهم
إن شاء الله. أبو البراء العماري يقول: كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية لشيخ الإسلام بن تيمية.
ما شاء الله ما شاء الله، هذا إبداع، اختيار رائع جدا. لك هذا كتاب موسوعي، يعني المفروض الواحد يقرأه بعد ما سبق قراءات كثيرة، ولما يقدم على قراءته وإذا عنده عدد من المشاريع مثلا، لأنه كتاب عظيم نثر فيه كثير من العلوم الشرعية، يحتاج الإنسان بس يوظفها توظيف علمي.
أبو سعود الإمام يقول: صفوة التفاسير للصابوني.
نعم.
عبد الله الشهري يقول: كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين، كتاب مختصر فقه العبادات الدرر السنية لنشرات الدرر السنية.
نعم، وهذا كتاب عرفنا به قبل ذلك.
نعم
نعم.
عبد الرحمن أبو غوش يقول: كتاب ابن حزم طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة والألاف.
والألاف طبعا هذا مجلد لطيف صغر، لكن هذا في المحبة وفي الأشياء. نعم.
محمد بن حريب يقول:
هل بعرف وش أهمية الكتاب هذا؟ يعني أهم كتاب قرأه في العام المنصرم.
يعني من أفراد الكتب التراثية في الموضوع. يعني
هو لو قرأ شيء ثاني ابن حزم كالمحلى معقولة، لكن مثلا هذه كتب معانسة، يعني كتب إنسان يقرأها قراءة عابرة، قراءة تسلية يعني. نعم.
محمد بن حريب يقول: كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
هذا كتاب عظيم جليل، فيه علوم عظيمة. نعم.
الأخ عبد العزيز النتيفي يقول: ثلاثة كتب في أصول الفقه: الوصول من علم الأصول، والواضح في أصول الفقه، وأصول الفقيه الذي لا يسع الفقيه جهله.
طبعا أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، طبعا هذا لشيخنا العلامة الشيخ عياض السلمي وفقه الله، وهو كتاب نفيس جدا. طبعا واضح أنه أخوه اهتمام أصولي، أو أنه مقبل على دراسة الأصول أو نحو ذلك، لكن اختياره جيد، اختياره هذا جيد.
صهيب الزين يقول: شرح العقيدة الأصفهانية والنبوات للشيخ الإسلام بن تيمية.
ما شاء الله تبارك الله.
الأخ محمد أحمد يقول: كتاب تأصيل للشيخ بكر بن زيد رحمه الله.
التأصيل في التخريج،
لعله
هو التأصيل في التخريج، مجلد لطيف لا بأس به، جميل. نعم.
أنور يقول: الكافي في فقه الإمام.
طبعا مشروع الشيخ بكر بن زيد إن شاء الله أزف على الصدور بإذن الواحد لحد قرابة 30 مجلد
ما شاء الله،
ومن ضمنها كتاب التأصيل يعني في التخريج. نعم.
أنور يقول: كتاب
الألكافي. وعلى فكرة هذا الجزء الوحيد اللي طلع فقط، وهو جزء لطيف، والشيخ وعد بأجزاء أخرى لكن لا مخرج شيء.
الأخ أنور يقول: الكافي في الفقه
لابن قدامة.
لابن قدامة
الموفق، ونعم الاختيار، هذا وفق في الاختيار.
نسمات الندى تقول: التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب.
ما شاء الله، هذا كتاب مدارسة.
زيد الأنصار يقول: التفسير والبيان للشيخ عبد العزيز الطريفي.
ما شاء الله.
أم سلمة تقول: لأنك الله لعلي جابر الفيفي.
هذا كتب الرقائق ما شاء الله والسلوك.
حامد يقول: أهم كتاب قرأته هو الزمن القادم للدكتور عبد الملك القاسم.
ما شاء الله،
شكرا. الكتاب شيخ، الكتاب قديم جدا.
قديم جدا يعني، والكتاب تربوي اجتماعي، رقائق مواعظ ونحو ذلك، وفي السلوك.
نعم. فالح الدوسري يقول: كتاب كيف عملهم للشيخ محمد المنجد. أبو أوس القيسي يقول: كتاب التوحيد للإمام عبد الوهاب مع قراءة 4 شروح له: تيسير العزيز وفتح المجيد.
كتاب التوحيد.
نعم. تيسير العزيز وفتح المجيد وشرحه للشيخ وابن عثيمين وسماع شرح الشيخ مصطفى العدوي.
ما شاء الله، هذا أحسن أغاية الإحسان. طبعا إذا قرأ الإنسان كتاب مثل كتاب التوحيد، أكثر من واحد ذكر كتاب التوحيد.
نعم.
وقرأ عليه شروحه أيضا وسمع شروح المشايخ، ترى ينتفع فائدة عظيمة جدا، ويحتاج بعد ذلك فقط تجمع زوائد الشروح في محل واحد يجعل له كتاب أصل كطريقة طلبة العلم، ثم يعيد تكرار قراءة هذه الكتب اللي هي أصول في كل باب في السنة ولو مرة واحدة، حتى يعيد محفوظه ويكرر المسائل، وإن شاء الله تتعلم بهذه الطريقة.
يا شاء الله.
نبدأ
الوقت.
بسم الله. هذا كتاب سلمك الله من أوائل الكتب التي معنا، وهو عبارة عن بحث ماتع في قضية مهمة وخطيرة جدا، وهي من قضية التكفير، وهو المؤلف وفقه الله صدر الكتاب ببيان معنى التكفير وخطورته وأهميته، وذكر في أول الباب شروط له، شروط التكفير ثم موانع التكفير وضوابط له، لأنه مو كل من وقع منه الكفر وقع عليه الكفر، في شروط معينة عند أهل العلم وبدأ يخلطها الشرط الأول الثاني الثالث، وحتى في ضوابط الضابط الأول الثاني الثالث ونحو ذلك. طبعا ميزة الكتاب يعني مسائل التقريرية اللي هو من مسائل التقرير التكفير من أصوله وشروطه وغيره مبثوثة في الكتب. ميزة الكتاب أنه جمع شبه معاصرة للغلاة ومن من من واقع الخبرة والممارسة لهم في مناصحتهم والمناقشة معهم ومناظرتهم ونحو ذلك، جمعها من واقع ما ينطقون ويتكلمون به كشبهات عصرية الآن. أنت ما يخفى شرح حسان أحيانا اشترار بعض الشبه القديمة لبعض الطوائف وتكون ماتت هي أحياء لها من غير فائدة،
صحيح،
لكن ما لم تكن في حالة واحدة، وهي ما لو تطورت الشبهة، لو تطورت الشبهة نعم حينئذ يصلح، لأنه هذه شبهة أصلها تلك، لو نقطع انتقض الذي تطور عليها، ما بني على باطل باطل، لكن لو كانت شبهة انقطعت تماما إحياؤها مرة أخرى من جديد إحياء من غير فائدة. لكن تلمس الشبهة الجديدة اللي صارت تظهر الناس وتنتشر هي هذه اللي تحتاج إلى تفنيد وجواب وحسن ورد عليها حتى تزل الشبهة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن عبد الله السناني وفقه الله له ممارسة في هذا الباب، وقال جمع 15 شبهة يرى أن غالب ما يذكرونه من الشبهة في التكفير هؤلاء الغلاة تعود إلى هذه 15 شبهة، وأخذها وأتى بي وهو غالب الكتاب شبهة شبهة. الشبهة الأولى هي كذا، ثم يبدأ يقررها يذكرها وما يذكرون فيها، ثم يبدأ يفندها تفنيدا تفنيدا على فقرة 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 حتى يأتي أتى عليها جميع 15 شبهة، وسمها كتابه التحرير في بيان أحكام التكفير شروط وضوابط وشبهات، كله عرض لها وفقه الله. وهو يقول من واقع عملي في هذا الباب لقرابة 20 سنة تقريبا في هذا الباب، ولو عدد من المؤلفات سبقت هذا الكتاب وجد أن هذه أهم الشبهة، ثم عرضها على العلامة الشيخ صالح الفوزان وقدم لهذا الكتاب بتقديم جيد ومبارك، والكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب لطيف في النحو في مقدمة ابن آجروم المشهورة الآجرومية، لكن شروحه كثيرة جدا. لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى فتحي عبد الحكم واضح أنه من أحد الدعاة الموجودين في الكويت، وأراد أن يمهد بشرح مبسط للدروس التي يلقيها في للطلبة العلم هناك، فكتب هذه الخلاصة النحوية في شرح المقدمة الآجرومية، شرح ميسر مع الشواهد والتطبيقات القرآنية والتدريبات. طبعا جاء إلى 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 متن ابن آجروم المقدمة الآجرومية وبدأ يفقرها واحدة واحدة ويشرحها، ومن أجمل ما فيه أنه أكثر من الشواهد القرآنية والحديث وقليل ما يأتي بالشعر عند الحاجة مع التدريبات. أنت لو تلاحظ الآن شو مثلا شو هذا مثلا التدريبات الأسئلة، كل درس يعقبه أسئلة من باب تنشيط ومعرفة مدى استيعاب الطالب للدرس، وهذا شيء جدا جميل. أيضا هو لا يخليها من الخرائط الذهنية، هذه كل باب في خرائط ذهنية حتى تقرب صورة الباب والمسألة في ذهن المتلقي، وهذا شيء يشكر عليه طبعا، مع الإخراج الرائع جدا لإخواننا في مكتبة الإمام الذهبي، هم أحسن غاية الإحسان، إخراجاتهم الحقيقة متميزة يشكرون عليها. طبعا الكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت، هذا رسالة علمية ماتعة جدا، صاحبها أصدرها تحت باب أو تحت سلسلة قراءات نقدية، وهي كذلك وفكرتها السهام الموجهة للإمام البخاري رحمه الله في مسألة عدائه لآل البيت ونحو ذلك مما يتهم به سورة البهتانة كما لا يخفى عليك. أخونا في الله الحبيب فضيلة الشيخ أسامة بن محمد زهير الشنطي وفقه الله قام إلى الإمام البخاري قدم له بترجمة وكما لا يخفى، ثم جمع كلام البخاري في كل كتبه في الصحيح وفي التاريخ الأوسط والتاريخ الكبير وغيرها، وكتاب أدب المفرد جمع كلام البخاري مما يتعلق بآل البيت، سواء من روى عنه البخاري أو عنهم أو عن مواليهم أو نحو ذلك، وقال إنه أكثر الشبه الموجهة إلى البخاري في هذا الباب في آل البيت ثلاثة شبه، قيل أنه روى عن نواصب، وقيل أنه أغفل بعض الأحاديث في فضل آل البيت، وقيل أنه لم يروي عن بعض أهل البيت مثل جعفر الباقر جعفر الصادق، قيل أنه ما روى عنه. هذه أهم ثلاث شبه دائما تكرر على البخاري، أخذها شبهة شبهة وفندها بجرد كل كتب البخاري وإخراجه، وعقد باب من الجميل جدا في هذا الكتاب، عقد باب من في تتبع من روى له البخاري من آل بيت. شوف ويرقمهم، شوف ترقيم 25 عبد الرحمن بن عبد الله، وهكذا يذكر ترجمته عند البخاري كيف ترجم له وماذا روى له البخاري وماذا يقول في بعدين أئمة الجرح والتعديل وفيما يقال، لأنه ليس كل من روى. وقرابة 49 علم وثلاثة نساء من آل البيت ذكرهم في هذا الكتاب بالتفصيل الطويل، وأجاب عن الشبه الواردة في القدح عن البخاري رحمه الله، وسمى كتابه البخاري وآل البيت، البخاري وآل البيت، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أسامة بن محمد زهير الشنطي وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا بحث رسالة علمية مسألة ماجستير، كانت في الأصل لبيان أو رد دعوة يدعى فيها الدعية فيها أن العقيدة السلفية دخيلة على الكويت، وأن علماء الكويت ما كانوا سلفيين وليس فيهم سلفيا أصلا. هترى الدعوة يا شيخ ترى منتشرة في بعض المناطق، يدعون أن دعوة أهل الحديث والسلفيين دعوة سلفية ترى دخيلة، فيدعمها أهل بعض البلاد وبعض المناطق ويقومون ترى بجحافلهم لإثبات هذه الدعوة. يقوم بعض الإخوة يعني يتصدون لمثل هذا بعمل تاريخي، مسح تاريخي بسيط للقرن المنصرم أو الذي قبله فقط، ويجمع ما كتب، سيظهر له أن الكلام غير صحيح، ما خلا قطر ولا نصر من أمصار المسلمين من أهل الحديث والأثر ومن أصحاب العقيدة السلفية إلا وكتبوا وقرروا ودعوا، لكن قد لله قدر يمضي في ظهور من عدمه، لله قدر في ذلك، لله حكمة، لله المراد فيما أراد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد ابن فلاح العازمي قام وقدم هذه الرسالة كرسالة في الجامعة الإسلامية قسم العقيدة، أراد بها بيان جهود علماء الكويت في تقرير اعتقاد أهل السنة، اعتقاد السلف الصالح، وجعل له تاريخ من 1270 تقريبا من أول ما بدأ بالشيخ عبد الجليل الطبطبائي إلى 1417 الشيخ محمد الجراح، جعل هذه حوالي 147 سنة هي الميدان البحث، الميدان الزمني للبحثية هذه. طبعا هو قام طبعا لما طبع كتاب غير العنوان، سمى عقيدة علماء الكويت، ولا هو العنوان غير ذلك لما قدم، سمى عقيدة علماء الكويت، وبدأ يذكر ما ذكروا في تراجمهم في مؤلفاتهم في كل مسائل الاعتقاد، اللي هي الكلام المعروف يعني ماذا قالوا توحيد الربوبية، قالوا هي الأسماء والصفات، القدر، الإيمان، الملائكة ونحو ذلك. وبعضها وضع آخر فصل في بعض القضايا المعاصرة المهمة اللي لها مساس بالاعتقاد بصورة مختصرة جيدة. طبعا هو قدم في فصل ذكر من هم العلماء وتراجمهم، قرابة قريبين يعني من 16-17 عالم تقريبا اللي يعني هم كثيرين جدا.
جميل.
الكتاب لطيف بهذا الحجم من مطبوعات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وفقهم الله.
جميل.
هذا سلمك الله، هذا كتاب صراحة ماتع ومفيد جدا، لأنه يدعى القطيعة بين آل البيت وبقية الصحابة، الواقع خلاف ذلك، كان بينهم من النسب والمصاهرة شيء عظيم جدا. أحيانا تكون الأم المرأة تزوجت رجلا من آل البيت ثم مات أو طلقها أو شيء من ذلك، فيتزوج رجل من الصحابة، فيصير نتاجها يعني أبنائها من هذا وهذا إخوة لأم، وهكذا تتسلسل المصاهرة والأنساب، هذا غير الزواج ونحو ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن جرمان العجمي وفقه الله في هذا الكتاب سماه مختصر أنساب الآل والأصحاب، إيش فعل؟ قام وجمع ما بينهم من النسب والصهارة، أما الذين هم من الأطراف الآباء اللي هو أبناء العمومة والعمام لا ما يذكرهم، لأنه معروف بمجرد أن تعرف مباشرة الكلام ما حصل بينهم من التداخل، هذا لا يحصل إلا بالمصاهرة والزواج ونحو ذلك. فهو جاء للعلم يذكره لك، ثم يذكر بعد ذلك ثم يذكره كامل نسبه، ثم يذكر من هي أمه، لأنه الآن مصاهرة الأم، من أخواله، من أبناء أخواله وأبناء خالاته وأبناء عماته، أيضا يذكرهم فلان وفلان إن وجد في المصادر، ومسح المراجع التي ذكرت العلاقات بين بيوتات الصحابة، واستخرج هذا الكتاب اللطيف الماتع جدا. طبعا قدم بمقدمات مهمة في مسألة ما كان بينهم من المصاهرة والمحبة ونحو ذلك، وتسمية بعضهم بأسماء بعض وما كانوا يستنكفون عن ذلك وشيء من ذلك، وحتى عقد فصلا في الإخوة الذين هم من أم واحدة، ومنهم جماعة من آل البيت وجماعة من غيرهم، ثم بدأ انظر شوف هذه الطريقة التطبيقية الآن، شوف عشان بس الأخوة يعرفون، الذي في المستطيل هو اسم العلم.
جميل.
الذي من آل البيت الذي يريد ذكره، ثم الذي في الداخل تعريف به، ثم بيان من هو أمه، أخواله، أبناء خاله، أبناء خالته، أبناء عمته، يذكرهم بهذه الطريقة، هو فلان ترى هذا عمه، هذا ابن عمتي، هذا ابن خالتي، وهكذا.
جميل.
وفقه الله وجمع كما كبيرا جدا يعني ما شاء الله. ثم بعد أن انتهى من سردهم هذه الطريقة وضع لكل واحد منهم مشجر. لاحظ مشجر النسب هذا، يعني الحقيقة أبدع إبداع كبير. الكتاب ماتع ومفيد وجميل، وقل وكثير من الناس يريد يعرفون القرابات ترى اللي بين الصحابة، وهذا قل تجده في الكتب. فمثل هذا الكتاب يخدم جدا في 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 معرفة القرابات من حيث المصاهرة بين الصحابة رضي الله عنهم، وفقهم الله
وفقهم أهل البيت
رضي الله عنهم جميعا. هذا كتاب سلمك الله ماتع وباذخ ومعروف ومشهور، وقد أمتعنا الله به لما كان حلقات تداع في إذاعة القرآن، والشيخ الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن العلامة الشيخ عبد المحسن البدر العباد المشهور المعروف وفقه الله له حلقات ماتعة سواء فقه الأدعية والأذكار التي سبقت مثل هذا الموضوع وقد نفع الله بها وخرجت ترى في كتاب، أو هذا الذي عندنا وهو عبارة عن حلقات إذاعية أذاعها وذكرها وفي إذاعة القرآن ثم جمعها في هذا الكتاب الماتع الذي هو بهذا العنوان كان يصدر، فقه الأسماء الحسنى. فقه الأسماء الحسنى أراد أن يذكر للناس أن مسألة الأسماء الحسنى ليس مجرد أسماء فقط، بل فيها دلالات عظيمة لو فقهها الإنسان لقام في قلبه من خشية الله وحسن العبادة له والتبتل له ما ليس عند من لا يعرف هذه المعاني. فهو أراد الفقه يعني بيان المعنى الذي لو علمه القلب حقيقة واستشعره سيزيد تعبده لله عز وجل. قدم بمقدمات جليلة جدا في موضوع الأسماء والصفات، مقدمات طويلة، ثم ذكر 100 اسم من أسماء الله الحسنى كلها بهذه الطريقة. شوف يذكر لك مثلا، شوف هذا مثلا، هذا مثال اللطيف الخبير، وحين يجمع هذان اسمان الآن يجمعهم يذكر لك من الآيات أو الأحاديث التي فيها هذين الاسمين ثم يذكر معناها في اللغة ومعناها في الشرع، ثم ماذا السلوك المترتب على هذين الاسمين العظيمين. وفقه الله بارك فيه، والحقيقة حتى كتابته ماتعة وفقه الله، وليته يستمر على هذا الباب. نحن أنا ما أدري هل خرج شيء بعد هذا، أنا ما أدري والله للمتابع يعني، لكن نرجو إن شاء الله مثله لا ينبغي انقطع.
الذهبي أيضا
طبعا، نعم نحن اليوم مع مكتبة الذهبي تقريبا وفقهم الله، وكان أخونا الشيخ بدر الفليكاوي كان صاحب الدار معنا لكن حصل له ظرف، نسأل الله عز وجل يسر له الأمر. هذا سلمك الله كتاب سماه صاحبه وهو يعالج أمر معين مهم جدا، تعرف صفات الله عز وجل في صفات ثبوتية وصفات منفية قسمان هما، كل واحد أيضا تحت فروع. طبعا الصفات عموما كلا البابين لها قواعد عامة تندرج بها كلا القسمين، لكن هناك قواعد تختص بقسم الصفات المنفية. أصل النفي عدم، العدم ليس مدحا. النفي في حق الله جاء في صفات الله ليس المراد به العدم المحض، وإنما لابد أن يتضمن كمال وصف آخر، فيه إثبات لكمال وصف آخر. فنفي الظلم عن الله لا يظلم ربك أحدا هو فيه إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. نفي الألوهية عن غير لا إله إلا هو فيه كمال الوحدانية والصمدانية، وهكذا قس. فالنفي المحض عدم وليس في العدم مدح. أهل السنة لهم قواعد في فهم صفات الله المنفية التي ورد في القرآن نفيها، أن الله لا يظلم أحدا، أن الله لا يفعل كذا، لا يؤود حفظهما، وهكذا آية الكرسي فيها عرض من الصفات المنفية، لا تأخذ سنة ولا نوم، وهكذا في إثبات كمال القيومية والحياة لله عز وجل. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ماهر ابن عبد الحميد ابن مقدم وفقه الله قام وجمع في هذا الكتاب المنفي من صفات الله عز وجل، وقعد في أول الباب ما المراد بالصفات المنفية، بيان المراد بها، ثم قعد بعد ذلك قواعد أهل السنة في تعامل مع صفات النفي، ثم وهو المهم وهو غالب الكتاب بدأ يذكر صفة صفة. هذا هو النثر، يسمونه النثر الآن، صفة صفة. ما هو المنفي من صفات الله؟ الواردة أول شيء في الآيات، ثم الواردة في الأحاديث، وبدأ نفى الله عن نفسه كذا، ثم يذكر معناها وما دلالتها في الشرع وكلام أهل العلم فيها ونحو ذلك. وأنت ماشي في كامل الكتاب وبهذا الإخراج الرائع الجميل كما ترونه لإخواننا في مكتبة الإمام الذهبي وفقهم الله بالكويت، العنوان كتاب عنوانه صفات الله المنفية في الكتاب والسنة النبوية. طبعا قرر الله العلامة الشيخ شعيب الأرناط رحمة الله عليه في هذا المجلد اللطيف.
والشيخ نستاذنك في مداخلة هاتفية معنا الأخ هشام من السعودية، تفضل أخ هشام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اسمعك تفضل.
حياك الله، كيف حالك يا أستاذ أنس؟
حياك الله، هلا وسهلا.
هلا الشيخ الفاضل أستاذنا عبد الله.
هلا وسهلا، حياك الله هشام. هذا ترى ما هو أنس، حسان الله عافيك.
ماشي الشيخ
حياك الله. حسان
الله. الله حيك يا
والله أخير. أنا فرصة سعيدة لي مذيع مذيع وشيخ جليل وقناة مباركة.
الله يبارك الله يسلمك.
تفضل.
أفضل كتاب صراحة مر علي في الفترة الماضية رغم أن الكتب الفكرية طاغية بهذه الفترة ولها بريقها ولمعانها وخاصة أنها بروح إسلامية وكتاب شرعيون إلا أن كتب السنة ومضامينها لا حضور. الكتاب الذي مر علي كان كتاب المنهج النبوي في التعامل مع الناس وكذلك كتاب المنجد كيف عملهم.
جميل جميل شكرا لك أخي شالخ. شكرا لك. هو مشارك معنا في السؤال التفاعلي. السؤال التفاعلي هو أفضل كتاب قرأته.
السؤال التفاعلي الله يجزاك خير يا هشام. تكتب الجواب في تويتر ولا في الفيس مو حتى التليفون. جزاك الله خير.
كويس سمعنا صوته وشاركنا.
على العموم نحن ترى عجبنا قبل ذلك عن مسألة الانصراف طلبة العلم والشباب إلى الكتب الفكرية ويعني والانصراف عن كتب الأصيلة في العلم الشرعي. هذا خطأ كبير وجناية تراها عليهم. الأصل أنه ما يأتي مثل هذه الكتب يعني الكتب الفكرية أو يقالنا فكرية وثقافية ونحوها إلى واحد متأصل حتى لا يدخل في معمعات ما لها كلام كثير وشخشقات. أنت تعرف بعضها لو أصل علميا ترى يستغني عن كثير مما فيها. التأصيل العلمي ترى يغنيك عن كثير مما فيها.
صحيح.
المقصود لها لعل دائما تأتي التنبيهات إلى مثل هذا الكلام.
تفضل شيخ.
هذا سلمك الله لنفس المؤلف أيضا وهو أخونا الحبيب سلمك الله أخونا الشيخ ماهر ابن عبد الحميد مقدم لكن سلمك الله. لكن هذا الآن في صفات الله عموما هو له كذا كتاب في مسألة الصفات. هو له كتاب هو يقول ألف كتاب بسيط وكتاب وسيط وكتاب سما جمع الجوامع قال سأذكر فيه كل شيء سيحصي كل شيء. لكن في هذا الكتاب هو يعتبر عنده هذا وسيط سماه صفات رب العالمين في الكتاب الحكيم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نفس الفكرة قام وأراد وقعد مسألة صفات الله عز وجل بالقواعد عند أهل السنة مع التقسيم المعروف لها. قسمها الصفات الثبوتية الصفات المنفية ما هي من صفات الذات من صفات الأفعال ما هو الذي تحت المشيئة أو لا الفرق بينها ونحو ذلك. ثم بدأ ينتق انتقانه ما استوعب بدأ يأخذ بعض الصفات ويتكلم صفات الكمال. شو مثلا يعني من باب التطبيق على ما قرر من القواعد هو أراد هذا. قال لكن استيعاب كل ما ورد في الصفات اللي عدلت يكون في جمع دوام يعني الكتاب الضخم الكبير له. يأتي شوف لاحظ بالصفة صفة الكمال لله ويذكر الأدلة عليها ثم معناها في اللغة المعنى الذي هو قريب أو المراد قريب من المعنى الشرعي ثم يأتي بالمعنى الشرعي. هو هذا المهم المعنى الشرعي ترى هو المهم لأنه حين قد يقول هناك نقل للمعنى الشرعي من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي ويبدأ يذكر فيها وفقه الله. وهذا كتاب لطيف أيضا في مجل في 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 هذا الغلاف اللطيف أيضا من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت. هذا سلمك الله كتاب قديم معروف لكن وعاد عرض طبعاته طبعا حديثة له. كتاب حقيقة مليء بالفوائد صاحبه أصلا قصد إلى جمع القواعد التي تستخرج من الأربعين من أحاديث الأربعين النووية وإلا شرح الأربعين النووية ترى موجود. هو يقول قرأت ما كتب من شروح الأربعين سواء المعاصرين أو المتقدمين وقرأ شروح الشروح يعني الشروح الأصلية لهذه الأحاديث وقال وجدت ودرس الكتاب مرارا وجدت أن أحوج الناس ما يكونون إلى القواعد المهمة لأن تضبط علوم الشريعة وإلى ذكر فوائد مستنبطة من الحديث حتى من أراد أن يستخرج من الحديث فوائد يجدها أمامه مباشرة. سماه قواعد وفوائد من الأربعين النووية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناظم سلطان المسبح وفقه الله. وهو الكتاب طبع أكثر من مرة هذه براسته الأخيرة في مكتبة الإمام الذهبي. هو في الطبعة الأخيرة نقح أشياء وأضاف أشياء وأضاف قواعد يرى أنها مهمة جدا. وهو في الكتاب كما في كل درس في كل حديث آخره يذكر ما يستفاد ما الفوائد من الحديث. كل حديث كله الفوائد مو لك فوائد وقواعد أو قواعد فوائد. القواعد ينثرها في الشرح والفوائد هي آخر الحديث وفق الله. والكتاب ترى سهل جدا. أنا أذكر أني لما قرأته قديما في طبعته الأولى وجعلت بعض الإخوة يقرؤونه واستفادوا جدا فائدة لأن ترى الكتابة العصرية جاءت من إنسان سلس القلم واضح العبارة وسهل الأسلوب ترى يقرب لك الحديث. ثم بعد ذلك تقرأ الأئمة الأكبر منهم الأئمة الكبار عبارتهم عميقة جدا يعني كتاب ابن رجب ولا غيره شيء يعني عميق جدا في هذه الكتب.
طيب شرح استاذك فاصل.
طيب
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فكيف تعرف الصحيح من غيره؟ عن طريق علم مصطلح الحديث. والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ، أي مخالفة من هو أرجح منه ومن العلة القادحة، وهي أمر خفي يقدح في صحة الحديث، ومثله الحديث الحسن غير أن راويه خفيف الضبط. والحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا يجب العمل به في العقيدة والأحكام وغيرهما، ويرد الحديث لسقط في إسناده أو للطعن في عدالة الراوي أو ضبطه. والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط: ألا يكون شديد الضعف، أن يندرج تحت أصل معمول به، ألا يعتقد عند العمل به ثبوتا بل يعتقد الاحتياط. ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط: أولا أن تكون من عارف بمعناه، ثانيا أن تدعو الضرورة إليها، ثالثا ألا يكون متعبدا بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها. فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخير.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نستعرض بعض الإجابات التي وصلتنا على الفيسبوك في سؤال التفاعل الذي يقول: ما هو أهم كتاب قرأته في العام المنصرم؟
ليتكم ذكرتم لماذا هو أهم كتاب عندك؟ يعني هذا صاحبنا صاحب الألفة والألاف لابن حزم، ليش طب هذا أهم كتاب؟ يعني لو أضفنا لماذا كان حلو التعليل.
تاج أنور يقول: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للدكتور صالح بن فوزان.
جيد، هذا كتاب حرره الشيخ وأتقن فيه، والكتاب ترجم تلال العرض من اللغات، والكتاب سهل العبارة. نعم.
ديمة تقول: كتاب تقريبا الوصول إلى ثلاثة الأصول للدكتور منصور بن محمد الصقعوب.
ما شاء الله، وهذا عرضناه ترى عندنا في البرنامج. نعم.
حبيب محمد يقول: الكواكب الدرية على شرح المتمم الأجرومية، وكتاب بلغة السالك لشرح أقرب المسالك مذهب الإمام مالك.
نعم، هذا الشروح الأجرومية كثيرة جدا، والمتممات أيضا كثيرة لها. نعم.
راشد يقول: أهم كتاب قرأته هو علم الموازنة بين الرواه لأبي حاتم الرازي.
لأبي حاتم الرازي؟
نعم.
لا، هو علم الموازنة، يعني هذا عنوان لأبي حاتم الرازي، علم الموازنة بين الرواه.
نعم.
لا أظن هو واهم، ما هو لا لا. أو أنه بحث علمي أراد به علم الموازنة عند الإمام الرازي.
نعم، ممكن
عند أبي حاتم الرازي. أي ممكن.
صحري هاجر يقول: بلغ الرسالة القرآنية وكتاب سيماء المرأة في الإسلام للدكتور فريد الأنصاري.
والنعم، فريد الأنصاري كتابات تراها ماتعة وجيدا وفيها تحرير.
رحمه الله. عبد الهادي يقول: كتاب البداية والنهاية لابن كثير.
ما شاء الله، هذا فتح، إذا كان قرأ البداية والنهاية هذا فتح. جيد، شوف لو يجعل كل واحد له في السنة كتاب مطول، وأثناء السنة يقرأ يعني ما شاء من المفرقات هذه. جيد.
والطلحي،
يعني أخونا من هذه السنة، جيد، كتاب مطول سمون أضواء البيان، كتاب مطول.
جميل.
فلو واحد يختار كتاب مطول يجعله مثلا هذه السنة لهذا الكتاب، كتاب أو كتابين لا يشق عن نفسه، وفي أثناء السنة ينثر من هذا أبو مجلد أو مجلدين، يعني ينثرها يعني.
نعم. والطلحي يقول: كتاب الإيمان لابن تيمية.
أوه ما شاء الله،
وأنا واصل قراءته ولم أنهي بعد. يقول: أعاني من فترات ضعف ابتعد فيها عن المطالعة، وأريد نصيحة من الشيخ عن كيفية المداومة على القراءة.
عاد الله يقويك، يعني هذا ما لم تشعر أنت بأهمية إنهاء الكتاب وانتفاعك به لن يقوم دافع حقيقي لك لإكمال قراءة مثل النوازع الذاتية، ولا ترى ما في شيء خارجي إلا لو كان عمل بحثي عندك، ترى هذا من الأشياء اللي تشجع القراءة وهو البحث، وهذا نصيحة لطلبة العلم الجيدين، البحث يجعلك تقرأ في وقت واحد عدد كبير من الكتب بدون ما تشعر. صحيح. تستطيع إتماما، لأنك أنت تريد أصلا جرد أشياء لإخراج معلومات معينة، يعني مثل هذا الجرد يجعلك أنت الآن لك غرض وهدف، وهو استخراج أشياء معينة تخدم بحثك، لكن ما يتأتى لك إلا بخلال جرد المطولات.
صحيح.
هذا الجرد هذا مما يعين ترى على القراءة.
محمد بن علي يقول: العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز الحنفي.
ما شاء الله، هذا كتاب من كتب الأصيلة، يعني هذا يقرأ كل سنة مرة، كل سنة تعيد قراءته، مش مرة وخلاص. يعني نسألك السنة الجاية إن شاء الله تقول: برونا شرح العقيدة الطحاوية.
يا سلام. ما تقول لأنك الله لعلي بن جابر الفيفي
ذكرنا. نعم
شريف محمد يقول الداء والدواء
ما شاء الله.
هند الورداني تقول النبأ العظيم للدكتور محمد دراز
ما شاء الله. هذا كتاب أيضا عالي في بيان في رد على شبهات المستشرقين وبيان جلالة القرآن ونظمه وبلاغته. نعم
سماسم أو سامية تقول السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
الشيخ الإسلام تيمية كتاب عظيم من أصول هذا الباب. نعم
مروة السيد تقول أسوار العفاف هو في يعني تعليقات تربوية على سورة النور على آيات النور.
ما شاء الله
من إصدارات مركز الذبور.
ما شاء الله. نعم. يعني هذه كتب لطيفة يعني جزاها الله خير. هذا كثرها من كتاب.
مصطفى يقول التاريخ الكبير
للقرآن. أنا خاف بعضهم يذكر آخر كتاب يعني فهم السؤال غلط. مو أهم كتاب لا كان فهموا آخر كتاب. نعم. وإلا يعني إذا كان طول السنة هذا أهم كتاب يعني الواحد يراجع حساباته بصراحة.
عمر مصطفى يقول السياسة الشرعية لابن تيمية.
أي نعم.
وهناك عدد من الكتب يعني ما شاء الله إجابات كثيرة.
ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك للجميع الله يبارك للجميع. هذه فكرة الآن يعني لو واحد وضع له كتاب مطول يقرأه في السنة وفي أثناء السنة من هذه المنثورات الباقية ترى إن شاء الله يختم شيء كبير ويأتي على شيء من الكتب المطولة بدون ما يتعنى لها بإذن الله.
طب شيخ أنا أستدرك في مداخلة هاتفية.
نعم تفضل.
معنا الأخ محمد من السعودية. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. جزاك الله خير شيخ عبد الله وعظم الله أجرك كثر من الفعل.
يا مرحبا
بارك الله في علمك.
بارك الله
شيخ العافيك استغفر الله يعافيك أعظم لك الأجر. أفضل كتاب يبني الإيمان والعقيدة الصحيحة يناسب قراءته والأسرة أو الأطفال خصوصا.
جميل واضح السؤال. في سؤال ثاني؟
لا فقط جزاك الله خير.
شكرا
لك أبشر أبشر.
تفضل.
ترى مر معنا بعض الكتب اللي نحن نوهنا أنها تصلح للأسرة المسلمة وبعضها في هذا الاعتاد، لكن نحن من عادتنا الأسئلة نؤخرها حتى نأتي بعض الكتب نعرضها وبعضها ترى سيأتي، يعني أحيانا نؤخر السؤال إجابته لأنه سيأتي لنا. لكن مر معنا كتاب الشيخ صالح الفوزان إرشاد الإرشاد صحيح الاعتقاد.
نعم.
ترى هذا كتاب لطيف وجميل وقد حبره الشيخ يعني وأتقن في تحبيره وهو مفهوم بسيط سهل العبارة. هذا كتاب جميل جدا وترجم لعدد من اللغات وهو مقرر ترى في عدد من المعاهد.
ماشا.
كتاب لطيف يحسن قراءته على العائلة وشرحه ما في شيء من التعقيد ولا الإشكالات الكلام الواضح مع الاستدلال والبينة.
جميل.
بسم الله. هذا الله يسلمك كتاب لطيف في القواعد الفقهية وهو من الكتب التي بنيت على أحد المختصرات. طبعا قواعد ابن رجب قواعد عظيمة جدا معروفة والكتاب جليل قد نثر فيه ابن رجب رحمه الله يعني ملكته الفقهية حتى وهو أراد تأصيل وتقعيد مذهب الحنابلة وربط الفروق أو الفروع عندهم حتى أنه استكثر عليه لأنه يقال أنه صنفه في ليلة ويقال في ثلاث ليالي. المقصود العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي وجد أن العبارة ربما كانت صعبة على الطلبة فاختصر لهم الكتاب وهذا ليس أول مختصر كتاب بل سبقه عدد من الأئمة اختصروا قواعد ابن رجب لكن الشيخ عبد الرحمن السعدي ثم تلميذه العلامة ابن عثيمين أيضا اختصر قواعد ابن رجب اختصر كتاب ابن رجب وسماه السعدي سماه تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب جردها أتى إلى القاعدة وحاول أن يحافظ على ألفاظ ابن رجب وأتى بما يحتاج إلى شرحه والمهم من المسائل الفرعية ونحو ذلك لكن هو نثرها بأسلوبه السلس السعدي رحمة الله عليه هو معروف صاحب قلم سبحان الله سيارة فتح الله عليه في هذا الباب.
نعم.
مع أن هذا المختصر ترى من أوائل ما ألفه يعني بين وفاته وبين تأليفه أكثر من 40 سنة. سبحان الله عظيم. لكن سبحان الله العظيم المادي لماذا لم يكتب شرحا على المختصر هذا واحد وثانيا في الآن بدأت العناية به من 20 سنة الأخيرة هذه وخرج عدد من شروح مختصرات مختصر تحفة الطلب. المهم هذا أحد الشروح وهو كتاب سمي شرح تحفة أهل الطلب في تجديد أصول قواعد ابن رجب طبعا التحفة للحافظ للشيخ عبد الرحمن السعدي لكن الشرح من إملاء أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح وفقه الله وهو شيخ مشهور من مشايخ الفقه المعروفين وله عدد من المؤلفات عرضنا بعضها في مساق الحلقات قام في هذا الشرح وشرحه شرحا مبسطا أصلا كان عبارة عن دورات ألقيت ثم شرح في هذا الكتاب اللطيف بعبارة جامعة وهو الحقيقة حاول أن يأتي في هذا الكتاب بكثير من القواعد الفقهية وكثير من الفروع من درية تحتها لاحظ القاعدة 92 يذكر نفس تحفة الطلب ويشرحها الشرح وكذا كذا ويأتي بالمعاني وهو يحاول جدا أن يذكر بعض النماذج المعاصرة المسائل الواقعة ليربطها بهذه القواعد وهذا باب مفيد جدا للطلبة حتى يعرفوا ربط المعاصر الواقع
بالقواعد الأصيلة عند الفقهاء، مع ذكر بعض الحواشيش مثل هذا حاشا مطول جدا لبعض التوضيحات التي مراد، وفق الله. والكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت، هذا أيضا شرح له آخر من مؤلفات العلامة السعدي، وهو منظومة الفقهية المشهورة، منظومة القواعد الفقهية. منظومة القواعد الفقهية قرابة 49 بيت تقريبا. كنت قرأنا على شيخنا الشيخ العالم الجليل عبد الرحمن الشعلان في بيته وفقه الله وشفاه وعافاه وغيره من المشايخ، وكانت الحقيقة منظومة سلسة سهلة جدا، يعني من أوائل ما ينبغي عناية طالب العلم بحفظها واستشراحها. السعدي هو من أوائل من شرحها، نفس الناظم. طبعا هذه ليست اقتصار لشيء، هو اختصرها، هو ألفها ونظمها من مجموع ما يعلم، هو عالم جليل. ثم بدأت تتوالى الشروح والدروس كلها حول هذه المنظومة. سبحان الله، منظومة مباركة.
عرضنا بعض شروحها نحن نعم في الحلقة.
هذا أحد الشروح، شرح منظومة القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية العلامة السعدي، والشرح أيضا من إملاء أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح. هو أصلا دورة ألقيت ثم فرقت، ثم بدأ يضاف عليها بعض الشروح، ما في الشروح الأخرى، وبعض ما في الشروح الأخرى اللي قائمين على الكتاب هم اللي أضافوا هذا الأشياء وعرضوها على الشيخ وفقهم الله. والكتاب سهل جدا، يعني بعض الناس يسألون عن بعض القواعد، كتاب ما سهل ويسير في القواعد، هذا مثلها، هذا جدا سهل. اللهم أنه بعض القضايا المهمة عند التفريع والتقسيم ربما يحتار المبتدئ من طلبة العلم، لكنها مهمة، لأنها لو دمجت الكلام وسويت على القسمين لاستوى هذا وهذا، مع أنه قد يكون هذا نقد هذا. المقصود أنه القواعد لا تدرس مباشرة، تعرف يسبقها الفقه أولا حتى يتمرس ثم يبدأ القواعد. الكتاب أيضا من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي، هذه رسالة علمية ماتعة جدا.
تحب الشيخ الرسالة العلمية؟
والله الذي يحسن حقها أن نقول أحسن، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ والذي يعني دون ذلك لكنه اجتهد غفر الله له، لكن يبقى مكانه. والذي لا أصلا لا هو لا أراد الإحسان ولا شيء، بس أراد كذا، لن تعدو قدرك. يعني فالمقصود أن بعض الرسائل حقيقة لا يعني لا يفرط فيها للجهد المبذول فيها، المادة العلمية الرصينة فيها محاكمات عقلية، فيها موازنات بين الروايات، فيها جمع قد لا تصل إليه أنت أيها الباحث. ربما كان الرجل سافر والتقى، يعني فيها بحث ميداني، رؤية، لقاءات، أشياء، هذه تكبرها نفاء. وهذه ترى عندنا مجموعة من رسائل علمية بهذا الصدد، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه عند المناقشة وإعطاء الدرجة العلمية بعدها الجميع استوي ممتاز، مع بطلة ترى كثيرة بهذه الطريقة.
صحيح،
لكن هذه بحق، هذه من الكتب الرائدة، يعني هذا رسالة علمية دكتوراه أخذت في جامعة الملك سعود، طبعا لشيخ عالم مشهور معروف صاحب مناظرات وأدب وخلق وعلم جم ونفع الله به، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان محمد الخميس. الشيخ عثمان الخميس مشهور، يعني رجل إعلامي مشهور معروف، هذه رسالة الدكتوراه
ما شاء الله،
سماها كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، دراسة حديثية نقدية. طبعا كتاب المراجعات، عبد الحسين الموسوي هذا ألف كتاب سماه المراجعات، يزعم فيه أنه كان يراسل شيخ الأزهر في زمنه وهو الشيخ سليم البشري، وأنه كان يراجعه في أهم قضية عندهم وهي قضية الإمامة، وأنه بعد مراجعات سماه المراجعات يرسل له فيجيب ويدعي أن الشيخ الأزهر اقتنع، حتى إذا انتهى من كل هذه المراجعات جمعها وأصدرها في كتاب صاغه هو بصياغته، فيقول قال سليم البشري، ثم يقول هو قوله، وهكذا بهالطريقة الكتاب ترى. ثم يزعم أن الشيخ سليم البشري الشيخ الأزهر ترفض بعد ذلك وتشيع بسبب هذا الكتاب، فالكتاب له قامة علمية كبيرة عند القوم، وهم يجلون الكتاب ويجلون ترى نفس المؤلف له إجلال عند المتأخرين، ويعتبرون أهم ما ألف في مسألة الإمامة عندهم، وهو مقرر في كثير من الحوزات وغير ذلك. يعني من الكلام الطويل في المقدمة، وفقه الله الشيخ عثمان الخميس ذكر أهمية الكتاب عندهم وأهمية المؤلف أو مكانة المؤلف عندهم أيضا. طبعا المراجعات له عدد ترى سبقت من الردود، لكن إلا ما في فوات وليست كلها تستقصي. أخونا الحبيب الشيخ عثمان الخميس في رسالته هذه الجليلة قام واستقصى وفنت كل شيء، وبدأ يدرس كل ما ذكره من الرواية، وهو مليء بالأحاديث المكذوبة والموضوع والضعيف وغير ذلك، وبدأ يذكرها دراسة حديثية نقدية، وينقد ما فيها ويذكر الصواب الذي مضاع عند أهل السنة في هذا الباب، يعني في هذه المسألة عشان تكشف الحقيقة في هذا الموضوع.
صحيح.
في هذا الكتاب الطويل طريقته كيف يأتي بكلام الشيخ سليم البشري، ويأتي بمراجعة عبد الحسين اللي ادعاها هي نفسها بالنص، يقول حتى لا يقال أنه فلت شيء وتركت شيء، ثم يبدأ ينقد ما ذكره هذا عبد الحسين هذا الموسوي بالتفصيل كل مثلا مسألة كما ترى. طبعا ثلاث مقدمات اللي هو تعريف بهم وكذا. شوف مثلا ها شو أطلع بيدي بس نحن ندور عليها ما نحصلها والواحد ما يبغاها يحصل الشيء سبحان الله العظيم. هذا مثال هذا مثال اللهم صل على محمد. شوف هذا مثلا شوف هذا مراجعة المراجعة المنسوبة للشيخ الشيخ الحسين البشري يعطيها رقم الشيخ طبعا الشيخ هو يعطيها رقم ويذكر ما ذكره الشيخ البشري ثم يأتي يذكر مراجعة من عبد الحسين الموسوي يذكر مراجعته بالكامل بالنص ثم يأتي بالنقد. شوف نقده شوف نقد مراجعة عبد الحسين الموسوي بهذه الطريقة كل الكتاب
يا سلام.
وفقه الله وتتبع فيه وهناك من المراجع الشيعية الكثيرة اللي وقف عليها الشيخ وحال إليها لأنه من المهم جدا بيان منزلة حتى المرويات اللي ذكره هو عبد الموسوي هذا ما قيمته عندهم ولا المثل تلبيثه بس. وهذا كتاب ماتع وكتاب ضخم بقرابة 1000 صفحة طبعا كتاب من مطبوعات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وفقهم الله
آمين.
هذا أيضا سلمك الله كتاب ماتع جدا في قصص الأنبياء طبعا ليس المراد مجرد سرد القصصي لا أراد به تأصيل قضايا القصص قصص الأنبياء
جميل.
قال أن الأنبياء هم الواسطة بين الخلق وبين الله عز وجل هم الهدى هم الأدلة على الله عز وجل. طيب ما صفاتهم خصائصهم ما الإيمان بهم كيف يكون وهكذا. فقال فبهداهم مقتده وهذا نص الآية ولكن لذا هذا الله فبهداه مقتده قراءة تأصيلية في سير وقصص الأنبياء عليهم السلام من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان محمد الخميس وفقه الله في هذا الكتاب الجليل قعد قواعد في أول الباب مهمة لعامة الأنبياء ثم بدأ بقصة قصة آدم عليه السلام ما هو سرد لا بيان أشياء شوف إيش دراسة تأصيلية الأشياء المهمة في القصة ما هي المهمة جدا اللي تؤصل قضايا عقدية معينة تربوية معينة تؤصلها يحاول يبرزها لك في كل قصة من هذه القصص وفقه الله الكتاب جميل ماتع جدا جدا. في آخر كل قصة يذكر لك شوف ذاهب الدروس المستفادة من قصة سليمان من قصة موسى من قصة يوسف في كل الكتاب بهالطريقة وهذا يحتاجه الناس كثيرا وفقه الله. والكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت. هذا أيضا كتاب له أيضا في باب الأسماء القواعد في باب الأسماء والصفات كتاب لطيف أتى جمع بعض القواعد حوالي 30 قاعدة من القواعد المختصة بأسماء الله وصفاته مع تقدم لها وذيل لها ذكر في بعض الأشياء المهمة في هذا الباب مثلا الاعتماد على خبر الآحاد قبول خبر الآحاد في الاعتقاد ومثل مسألة التأويل والتعريف والفرق بينها والأشياء هذه اللي في آخر باب
جميل.
وسماه وأراد الاختصار عمدا شوف الكتاب كيف لطيف جدا لطيف القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته كذا اسمه بقلم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس وفقه الله وأراد تبسيط المسألة لمن يقرأ في هذا الباب وأتى بنماذج عملية لبعض الصفات. هذا القواعد يذكر لك القاعدة وما فيها شوف فروع شوف هذا فروع مهمة بعد ما انتهى لكن مثلا الصفات شوف هذه القاعدة القاعدة 23 كل محرف معطل وكل ممثل مكيف وليس العكس يبدأ يشرح لك هو يبدأ لك الفرق بينها ونحو ذلك ويمثل لك مع بعض النماذج ويقول إن له كتاب فالرد على المنحرفين في باب الأسماء والصفات يقول إن شاء الله في مؤلف سيخرج الكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت. هذا أيضا شرح لطيف جدا على منظومة للعلامة السعدي رحمه الله هو جعلها مختصرة في العقائد والآداب والأخلاق وسماها شرح منظومة الحق سماها منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق للعلامة السعدي. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان محمد الخميس وشرح هذه المنظومة شرحا لطيفا ليس في تعقيد بهذا الكتاب اللطيف سماه مكتبة الإمام طبع في مكتبة الإمام الذهبي شوف يأتي لك بالبيت بيت بيت ويشرحه لك ويذكر لك الأدلة من الكتاب والسنة ويستدرك من أخبار السلف ما يؤيد ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله. هذا بحث ماتع مع الكتاب من حجم الصغير كما أنت ترى الآن وإن شاء الله يبان لهم هذا من الحجم الكفي يسمون طبعا حديث الفدك المشهور قصة تأخر مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه وقصة غضب فاطمة من أبي بكر رضي الله عنها أشهر قصتين تتناول يعني في الباب هذا وحديث الفدك هو حول هذا الباب. حديث عائشة في بيان البيعة ونحوها في بيان بيعة علي وغيره ولا زعل غضب فاطمة رضي الله عنها ولا غيره هو يدور حوله كثير من الطنطنون حول يشغبون على أهل السنة في هذا الباب وعلى الصحابة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس وأخذ الحديث ودرسه رواية الرواية وسمى هذا البحث حديث عائشة وقصة فدك دراسة حديثية فقهية وتتبع الروايات ونقد واستبعد كل الضعيف منها وأبقى الصحيح، فخرج عندنا صورة ترى غير متبادرة، وخرج بخلاصة جدا رائعة. يعني مثلا ما يقال بأن علي لم يبايع وظل 6 أشهر، يقول هذه من زيادات الزهري، من إدراج الزهري، ليس من كلام عائشة في الحديث. خرجين بتتبعه للروايات ويقول أن علي بايع أولا ثم ذهب وظل عند فاطمة التي كانت مريضة رضي الله عنهم جميعا يمرضها، ثم بعد ذلك لما خرج مرة أخرى مع الزبير بايع مرة أخرى، وله بايع من قبل. الروايات يقول تدل على ذلك، وجمع هذه الروايات في هذه القصة. غضب فاطمة ما الهجران، ما هو هجران كامل، لا فقط ما كلمته، وإلا يعني قالت والله لا أكلمكم، كان المراد لا أكلمكم في قضية الميراث، فما كلمته في قضية الميراث، وليس المراد هجرها للكلام مع أبي بكر. المهم تتبع الروايات ترى من أنفع ما يكون لطالب العلم، لأن الروايات تشرح بعضها بعضا. أما قال علي المديني وغيره قال، والبخاري قال والله ما ينشرح صدري بالحديث حتى يكون له 100 طريق. ليش المقصود؟ لأن الطرق تشرح بعضها البعض، يبين وين الخلل وين الفهم، هذه العبارات شارحة، هذه فيها شيء زيادات أو لا. فالمقصود هذا الحديث ودراسته بهذه الطريقة المتأنية وفقه الله، وفق جدا فيه. الكتاب من إصدارات مكتبة أيضا الإمام الذهبي، هذا آخر كتاب
تفضل،
وهو كتاب لطيف جميل جدا، مختصر من كتاب عمدة عند الحنابلة عند متأخرين لمرعى الكرمي رحمه الله، دليل الطالب مشهور. طبعا هو قام واختصر دليل الطالب، سماه مفيد الصاحب في تلخيص دليل الطالب، أراد به أن يقرب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات ما يحتاج منها ونحو ذلك، لمن يتقدمون يريدون يختبرون في الوزارة من مؤذنين وأئمة. يعني شوف هذا الكتاب يصلح لكل اللي يتقدمون لوزارة الشؤون الإسلامية كلها لتعين أئمة ومؤذنين، هو أراد لهم هذا تلخيص الأحكام الشرعية حتى يكونوا على علم بها، وإذا اختبروا يعرفوا جابوا سواء تحريري ولا شفهي، منهج اختبار المتقدمين، يعني هو أراد بذلك. طبعا الكتاب من تأليف واختصار أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فالح عبد الله أرتيبان وفقه الله، والكتاب من إصدارة مكتبة الإمام الذهبي، لكن لاحظ في الداخل وضعه على هذه الشاكلة المفقرة، يعني هذا التفقير للكلام يسهل ترى الكلام لاستيعاب المسألة، وفقه الله وبارك الله فيه.
جزاك الله خير شيخ،
بارك الله فيكم، بارك
على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.